الذي اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد عباد الله, فرق كبير بين من يطير ومن يمشي وبين من يعمل وبين من هو نائم فتوارد عليه الاحلام والرؤى والمنامات. لسنا ملائكه اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع. وامر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يقول للناس كافه قل يا ايها الناس قل انما انا بشر يوحى الي انما الهكم اله واحد. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم بشر, الا ان الله تبارك وتعالى زكاه اصطفاه واجتباه, كان قرانا يتحرك. ولذلك لما سئلت السيده عائشه رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران, ادبه ربه تبارك وتعالى فاحسن تاديبه. ولذلك امتدحه جل وعلا وقال في حقه وانك لعلى خلق عظيم, ايده بالوحي الصادق. فكان صلى الله عليه واله وسلم وهو سيد ولد ادم ولا فخر صادقا مصدوقا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. كان هذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتف حوله الصحابه رضوان الله عليهم, كانوا اكثر الناس عزما اكثر الناس علما وعملا اكثر الناس تقى وتقوى لله تبارك وتعالى, كانوا اكثر الناس توكلا على ربهم تبارك وتعالى, يدرسون المواقف ويقابلونها بما تستحق حسب امكاناتهم وحسب قدراتهم. التف هذا الجمع الضخم حول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, وكانوا خير امه اخرجت للناس كما وصفهم ربهم تبارك وتعالى وامتدحهم واثنى عليهم من فوق سبع سماوات بقوله محمد رسول الله. والذين امنوا معه اجداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود. لا شك ان الحال قد تغير وتبدل, ومن هنا وجب علينا ان نقف سواء كنا افرادا او جماعات, يجب علينا ان نقف هذه الوقفه فنتمحض ونتبصر فيما هو مقدور لنا او ممكن وفيما هو مامول او مرجو. لابد وان نعقد الوصله بين الممكن والمأمول, والا لعشنا حياه الوهم والخيال. لا يصح لنا ان نيأس من امر نأمله, فالفضل كله بيد الله تبارك وتعالى, والعبد يجاب على نواياه الحسنه. فاذا لم تستطع فليس اقل من ان تنتوي نيه حسنه وسيجيبك ربنا تبارك وتعالى عليها. ولكن اذا ما استطعت عملا ليس لك ان تتخلف, فليس الايمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان قوما مرتهم اماني المغفره ذهبوا ولا حسنه لهم وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو احسنوا الظن لا احسن العمل. اذا لم تشفع هذه النوايا بعمل صالح لكان مثلك كمثل هذا الرجل الذي قال سأرجو النجاة ولم تسلك مثالك ان السفينة لا تجري على اليبس. فلا بأس ان تنتمي مثل هذه النوايا الحسنة, وليس لك ان تيأس من روح الله, انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. وفي ذات الوقت لا ينبغي لك ولا يسوغ ان تغفل هذا الواقع او هذا الممكن او هذا المقدور الذي تعيشه. ليس لك ان تغفل عن هذه الامور, ولا بد من وصلة بين الممكن والمأمول.
إلى ما بلغنا فلا بد من الدعاء أن نضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يحقق آمالنا. فإن العبد إذا ما ألهم دعاء فإن الإجابة معه. وكان عمر يقول إني لا أحمل هم دعاء إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم دعاء. وذلك لأن العبد إذا ما ألهم دعاء فإن الإجابة معه. فعلينا أن نسأل الله جل وعلا من فضله. وعلينا أيضا أن نرجع لعلماء الأمة وأن نتابع هذه القواعد وهذه المسائل. فعدم الأخذ بالأسباب قطع في التسريع والاعتقاد في الأسباب قطع في التوحيد. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. علينا أن نفرق بين الفرض الكفائي وبين الفروض العينية. علينا أن نبدأ بالأهم فالمهم للعلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وإلا فالآمال كثيرة والقدرات والطاقات محدودة. نسأل الله جل وعلا أن نبعث فيها القوة وأن يمدنا بمادد من عنده فإنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وهو حسبنا وحسبكم ونعم الوكيل. لا بد من عقد هذه الصلة بين الممكن وبين المحظور. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ولنا في صحابته الأبرار أسوة وقدوة أيضا. هذا الأمر إذا ما وقفنا معه وقفة وضربنا أمثلتنا فسنجد أن هذا الأمر لا بد منه في كل وقت وحين للفرد وللجماعة. وإلا لعشنا حياة الوهم والخيال كما ذكرنا. من منا لا يأمل ولا يطلب ولم يتمنى من الله أن يدخله الجنة. لا شك أن هذه الأمنية هي أمنية كل مسلم. يسأل الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة وأن يعيذه من النار. ولكن ما هو الواقع وما هو الذي نراه بأعيننا؟ نأتي كل ما من شأنه أن يوردنا موارد الهلكة ونأتي كل ما من شأنه أن يباعدنا عن الجنة. فلا بد إذا من الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيجنب العبد عن ساق عزمه ويهتف من قلبه ويقول عدلت إليك ربي لترضى. نسارع في مرضات الله تبارك وتعالى ويصدق مع هذه النفس. تريد النجاة ولم تسلك مسالكها. إن سقينة لا تجري على اليابس. وما رأيت مثل الجنة ما مطالبها ولا مثل النار ما مهاربها. وأنت مسؤولا وصاحب دعوة. فكيف تسوغ لنفسك أن تترك دعوتك أو وظيفتك أو مسؤوليتك في هذه الساعة؟ لا بد من الصدق. إذا كنت تريد راحة قلبك وهدوء نفسك وليست أيضا أن هذا أمل وهذه أمنية انبعثت من كل نفس ومن كل قلب. إذا كان الحال هكذا فلماذا تتشعب بنا هموم الدنيا؟ من تشعب فيها هموم الدنيا لم يبال الله في أيها أوديتها هلك. لماذا نسمح للشيطان بهذه الوسوسة فنتابعه في كل ما يسخط الله تبارك وتعالى؟ لا شك أنه في مثل هذه الوساوس يوقع السحناء والبغضاء في النفوس والقلوب يكسر صفوها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في الدنيا همه فرق الله عليه جملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كان في الآخرة نيته جمع الله له جملة وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة. فعلينا أن نجعل الهموم هما واحدا هو أهم الآخرة. وحينئذ ستصفو لك نفسك وسيطمئن قلبك بإذن الله تعالى. أما لو تشعبت بك الهموم فلا شك أن هذا القلب سيتكدر وسيتغير. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نتمنى من الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بعياداتنا وبكفاءاتنا وجواب الدعوة إلى ما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. هذه أمنية أن تنبعث الكفاءات التي تتأتى بالصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فنحن نرجوها خلافة على منهاج النبوة. فهل فينا مثل أبي بكر ومثل عمر بن الخطاب؟ إذا لم يكن فينا هذا الأمر فلا أقل من التحدي حتى يوافق قولنا فعلنا، وحتى نكون من الصادقين بإذن الله تعالى. لا بد من التأسي بخير القرون رضوان الله عليهم. كفاءات تعمل بالصبر واليقين، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلا بد من الصبر ولا بد من الصلاة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قيادات وكفاءات لا تعطي هذه الدعوة الفضل من وقتها. هذه الدعوة أثمن وأغلى من أن يمن عليها إنسان، أو بعد أن يرتاح يبذل وقتا في سبيلها. ليس هذا شأن من سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويتحمل دعوة يعلم الله تبارك وتعالى أن هذه الدعوة هي الصلاح لهذه الأوضاع، هي الصلاح للأفراد وللجماعات. ارتضاها ربنا تبارك وتعالى، فهل يسوغ لنا أن نبذل فيها الفضلة من أوقاتنا؟ علينا أن نستحي من الله تبارك وتعالى. ليس لنا أن نقدم لها الفضلة بعد أن نفرغ من أعمالنا الخاصة، لا ولا يليق بنا ذلك. فهذه الدعوة يجب أن نقدمها على الغالي وعلى الرخيص، وأن نسأل الله تبارك وتعالى من فضله وأن يمن علينا بذلك، فإنه جواب كريم. نتمنى هذا الأمر، وأن تتواجد هذه الكفاءات التي تتأتى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأليفا للقلوب. عندما وزع غنائم حنين، فما كان من الأنصار إلا أن وجدوا في أنفسهم ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبادر ويجمعهم ويقول لهم: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وجده وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به، وعالة فأغناكم الله به، وحجاجة فألف الله بين قلوبكم به؟ فيقولون له الله ورسوله أمن. يقول لهم: يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم. آتيتنا عائلا فآتيناك، وطريقا فآويناك. ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعجز لهم ما فعلوا معه، ثم يقول لهم: يا معشر الأنصار، حالة ولعاعة من لعاعة الدنيا تألفت بها قوما ووكلتكم لإيمانكم، أما ترضون أن يذهب الناس بالجاه وتذهبون أنتم برسول الله تحوزونه لرحالكم؟ فوالذي نفسي بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ويدعو لهم ويقول: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فما ملكوا إلا أن خطلوا لحاهم ببكائهم. وقالوا له: رضينا برسول الله قاسما وحظا. نحتاج لقيادات ولكفاءات تعرف هذا الواقع الذي نعيشه. وانظروا في صلح الحديبية ما الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل الهدي في وجه زعيم الحمص الذي جاء يتفاوض معه، وذلك لأنه من قوم يعظمون الهدي. ما الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الصنيع إلا أنه يعلم طبيعة هذا القادم، وأنه من قوم يعظمون الهدي فلا بد من معرفة الواقع الذي نعيش، لا بد من رجوع لكتاب الله والسنة رسول الله، لا بد من تحسن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحتاج لكفاءات وقيادات وتخصصات في شتى المجالات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، أسس لا بد منها. هل هذا الأمر قد تواجد؟ لماذا لا نأخذ بأسباب وعدم أسباب؟ قدح في التشريع وفي الأسباب، قدح في التوحيد. كل منا يتمنى من الله تبارك وتعالى أن تتم هذه الوحدة الإيمانية وهذه الأخوة التي ألقتها ربنا تبارك وتعالى بين الأسود والأبيض وبين الأحمر والأصفر، بين العربي والعجمي. ولكن ما هو الواقع؟ فرقة وتشديد على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول، وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون. فليس لك أن تزيد من الفرقة فرقة وأنت على ثغر من ثغور الإسلام، فاحذر أن يؤتى الإسلام من قبل هذه الأخوة. لها حق كبير عند الله تبارك وتعالى، لها حق كبير، وأنت ولا شك ممن يعظم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نتمنى من الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالسادة في سبيله أمنية تنبعث من كل نفس. ولكن هل هذه الأمنية تحول بينها بين العمل والأخذ بأسباب النصر للإسلام والمسلمين في القتل؟ لا، لا تعارض. فلم يكن الجهاد يوما مجرد حركة عاطفية أو اندفاعة عاطفية أو جاء، لم يكن كذلك في يوم من الأيام. وفرق واسع بين حركة الأفراد وبين حركة الجماعات، فرق واسع بين هذه وتلك. فلو سمح لنفسه أن يندفع اندفاعة عاطفية فليس للأعمال الإسلامية أن تندفع مثل هذه الاندفاعات الأوجاع. جهاد يقوم على قاعدة إيمانية ذكرها ربنا تبارك وتعالى بعد آية البيع: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ثم تأتي بعد ذلك هذه القاعدة الإيمانية، يقول ربنا تبارك وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فالجهاد يجب أن يقوم على هذه القاعدة الإيمانية التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية. فليس أن تأخذ بأسباب الشهادة، ولا بأس أن تتمنى. فمن سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه أرواح الشهداء في حواصل خير خضرة تسح من الجنة حيث شاءت. من الذي لا يتمنى أن كل نفس ذائقة الموت؟ ومن لم يمت في السيف يموت غيره. والشهيد عند الله ست خصال، ولكن الأمر لا يقتصر على مجرد أمنية، فلا بد من الأخذ بالأسباب، ولا بد من تحقيق هذه القاعدة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. والذي لا يتمنى أن يدعن الناس كلهم بهذا المنهج الذي كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، هذه الدعوة التي يدعو بها إخواننا، دعوة يتمنون من الله تبارك وتعالى أن يدعن لها كل مسلم. فلا سبيل لفهم الإسلام فهما صحيحا، لا سبيل لفهم الكتاب والسنة إلا بالرجوع لسلف الأمة. ولكن ما هو الواقع؟ الواقع خلاف ذلك. أحزاب أيضا وفرق، وكل حزب بما لديهم فرحون، مخالفات حتى على الأمور التي لا تحتمل الخلاف. هذا واقع، ماذا عسانا أن نصنع؟ هل سنهدأ بالا بالقطع؟ لا، لا بد من عملنا. وليس لك أن ترتاح، ليس لك أن ترتاح في هذه الدار، فإن أهل المرؤات كما يقول الإمام الشافعي لن يزل الواحد منهم تعبان في كل زمان. هذا هو شأنهم وهذا هو حال أهل المرؤات. فالراحة للرجال غفلة، كانوا تنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا ما سألت متى الراحة كانت الإجابة هذه الإجابة التي قالها الإمام أحمد عند أول قادم تضعها في الجنة. حينئذ لك أن تطمئن ولك أن ترتاح، أما وأنت تعيش هذه الدار فليس لك أن ترتاح. حتى وأنت في بيتك يجب أن ينبعث ذهنك وعقلك وقلبك تجاه هذه الأمور وتجاه هذه الدعوة وهذا الواقع الذي تعيشه. هذا هو الواجب عليك، وأن تعمل بطاعة الله تبارك وتعالى فهي سبب كل خير. ليس لك أن تحقر من شأن طاعة. انظروا لما يقولونه هذه الأيام، يقولون أن الحجاب هدم مبادئ أتاتورك، هدم مبادئ هذه الطاعة التي يعتقدها البعض، أو يعيبون على إخواننا الأفاضل أنهم يركزون على هذه الطاعات وعلى هذه المسائل والقضايا. هذا الحجاب يقولون عنه أنه هدم مبادئ أتاتورك. فلا بد من العمل بطاعة الله، فهي سبب نزول الرحمة، والمعصية هي سبب الطرد والبعد عن الله تبارك وتعالى. تمنع نزول الرحمة، عليك أن تعمل بطاعة الله، وليس لك أن تيأس، وعليك أن تتبصر في سنن الله تبارك وتعالى. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. تعمل بالطاعة، وعليك أن تعلم أن الطاعة هي سبب طاعة أخرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فكانوا يسروا لليسرى. تعمل بالطاعة، ولك في رسول الله أسوة، حتى وإن اتهموك بالغرابة أو بالشذوذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يوما ودعا بدعوة التوحيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لكيف العداة. هذا هو موقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا بدعوة التوحيد. فإذا متهموك بالغرابة أو بالشذوذ ليس لك أن تترك دعوتك، ليس لك أن تتردد أو أن تتفكك فيها، بل عليك أن تثبت وأن تعلم أن الدعوة تسير وتنمو كما ينمو الجنين. هذه الدعوة تحبو يوما ثم يسب ساعدها يوما بعد آخر. هكذا كانت دعوة النبوة، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ويدعو الناس معه سرا ثم جهرا، وتتوالى الابتلاءات، وفي أثناء ذلك تتزايد الأعداد وتكون الهجرة مرتين إلى الحبشة ثم المدينة، وتتوالى الفتوحات تمكينا لهذه الأمة وتمكينا لمن يعمل بطاعة ربي تبارك وتعالى. فليس لك أن تبخل بجهد ولا بوقت في سبيل هذه الدعوة، فأنت مأجور على نيتك الحسنة والتي تكفعها بعمل صالح، مأجور على تعاونك مع إخوانك. ليس لك أن تتردد يوما، بل عليك أن تنهض وأن تشعد همتك وأن تقوم فتدعو وتتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لك بعد ذلك إلا أن تستبشر. فربنا تبارك وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم يؤمنون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد عباد الله، ونحن في هذه الأيام المباركات في آخر أيام التشريق، وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، هي أيام عيد لهذه الأمة. هذه الأيام علينا أن نغتنمها، فهي آخر أيام العيد، وهذا اليوم هو آخر أيام التشريق. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه هذه الفرحة كدرها هؤلاء الشيعة الذين خرجوا في البلد الحرام وفي الشهر الحرام ليسفكون الدم الحرام ويعيشون في الأرض فسادا، وليس ذلك بجديد عليهم. هل صنعوا هذا الأمر بسبب إشرافنا عن منهج الله، بسبب ذنوبنا؟ هذا أمر وارد ولا شك، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما وقع إلا بتوبة. لا تمكنوا مثل هذا التمكين إلا بتباعدنا عن دين الله تبارك وتعالى. ولذلك وجب على هؤلاء الحكام الذين ينتسبون الإسلام أن يرجعوا لدين الله تبارك وتعالى، وأن يحكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فهذه الأمة مستهدفة. وهذا مما باعد بين هذا الواقع الذي نعيشه وبين هذه الأمور التي نأملها، تخطيطات من كل حدب وصوت ومن كل مكان تريد أن تذهب على الإسلام وأهله، مخططات نصرانية تبشيرية ويهودية صهيونية وعلمانية إلحادية، الكل يعمل ليل نهار من أجل القضاء على هذه الأمة. فليس لك أن تنام، وإذا ما نمت يوما فلتكن خفيف النوم، ليس لك أن تتداخل، وإلا فهذا النوم ثقيل ما هو إلا من الشيطان، والعياذ بالله تعالى. يعقد الشيطان على قافلة أحدكم إذا ما نام ثلاث عقد، عليك نوم طويل. هو لم ينام بل يعمل ليل نهار من أجل دعوته، وألب هذه الأحزاب على هذه الأمة، بل لم يكتفي بذلك، فقد حورب الإسلام على يد من ينتسب أو يدعم الانتساب للإسلام، كطائفة القديانية والبهائية وهؤلاء الشيعة. نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من صنيعهم، فقد انتهكوا حرمات البلد الحرام والشهر الحرام والدم الحرام كذلك في يوم عيد لهذه الأمة. فيوم الجمعة هو خير يوم طالعت فيه الشمس. حرم ربنا تبارك وتعالى هذا البلد فقال لا أقسم بهذا البلد، وقال وهذا البلد الأمين، أولم يروا أنا مكنا له حرما آمنا؟ فهذا الحرم حرم آمن حرمه ربنا تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرموا الناس. والشهر الحرام حرمته آكدة عند الله تبارك وتعالى، وإذا كان تعظيم الأمر من جهة صارت حرمته لهذه الجهة، وإذا عظمه لأكثر من جهة صارت حرمته متعددة. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قيل بالذنوب وبالمعاصي. ويقول ربنا تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نودقه من عذاب أليم. فالإلحاد والميل في حرم الله الآمن سواء بترك واجب أو بفعل محرم من الأمور التي يعاقب عليها الإنسان. ولذلك يقول ابن عبد بن مسعود رضي الله عنه: لو أن إنسان بمعصية في الحرم ولو كان بعدن هديا لأذاقه الله العذاب الأليم. هذا لمجرد الهم بالظلم ولمجرد الهم بالإلحاد بالحرم يعاقب عليه الإنسان. فما بالكم بمنع الذكر والطواف؟ وما بالكم بتقتيل وتضويع بتضويع هؤلاء الآمنين الذين وفدوا على بيت الله الحرام يتعبدون له وحده سبحانه؟ لا شك أنها حرمات مغلظة. فالإثارة بحديدة لأخيه من جملة الأمور التي يستوجب بها الإنسان اللعن حتى وإن كان أخاك لأبيك وأمك. ومن ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أدخل نفسه فيها سفك الدم الحرام. ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يفسد دما حراما. ولزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. خرج هؤلاء وكأنهم لا يمتون لهذه الأمة بالصلة، بل هذا هو حالهم. فقد خرجوا يومنا وتبع هذه الدعوة عبد الله بن سبا اليهودي، خرجوا في مواجهة الخوارج الذين كفروا عليا. فظهر الشيعة يؤلهون علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ثم افترقوا وتحزبوا وتناحروا بعد ذلك. وكانت هذه الاعتقادات التي خرجوا بها فموالاتهم لليهود وانتسابهم لهم قديما وحديثا. فالتعاون لا يزال موجود سرا، وان كانوا يعلنون انهم يعادونهم، وهذا علانية، الا ان السر بخلاف ذلك قاموا واحتضنهم الاستعمار. فقد قام المجلس الاعلى الشيعي في باريس وكانت اجتماعاتهم هناك، احتضنهم الاستعمار واعلنوا في باريس سنة 1976 وفي سنة 1977 اعلنوا في تونس انه اصبح من المقرر ان يقام في الوطن العربي دولة شيعية معسكر شيعي تتدعمه احدى الدول، ومعسكر سنية تتدعمه ايضا احدى الدول، ثم تدار الحروب بين هذا المعسكر وبين هذا المعسكر، ولا بد من بقاء اقليات من هنا في هذا المعسكر ومن هؤلاء في هذا المعسكر الاخر. وحدث، وهذا ما نشاهده وهذا ما نراه. فهم يحاولون ليل نهار لبث هذه المعتقدات الشيعية ولتفريق عواطل هذه الأمة. ولذلك نقول أن هذه الحكومة ليست على منهاج النبوة، بل هي حكومة منحرفة مبتدعة مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما قامت إلا بتخطيط. هذا ما ذكروه، والواقع خير شاهد على ذلك. بل منذ اليوم الأول الذي قاموا فيه قاموا يهددون الحرم وأنهم سيستولون عليه. واليوم نقرأ أنهم ينادون بتدوير هذه الأماكن المقدسة حتى يتسيسر لهم الزعامة الدينية، وحتى تتيسر لهم الزعامة السياسية، حتى يتيسر لهم أمر توجيه الحديد بمثل هذه المعتقدات الشيعية. فخرجوا يحملون السلاح الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم حمله في الحرم، فقال: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. هي مكان آمن وحرم آمن يحرم على أي إنسان أن يحمل السلاح فيه. ولكن هؤلاء خالفوا هذه السنن وخرجوا على مجموع الأمة في يوم عيد لها وفي هذا الحرم الآمن وفي هذا الشهر الحرام يروعون هؤلاء. فليس لنا أن نتعاطف مع أمثال هؤلاء. وعلينا أن نضرع إلى ربنا بالتوبة. فما نزل بلاءهم وبلاء غيرهم على هذه الأمة إلا بسبب ذنوبها. علينا أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو سبيل الخلاص وهذا هو سبيل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم من أراد للإسلام عزا فاجعل عز الإسلام على يديه ومن أراد بالإسلام كيدا فكده يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب انصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وأقم الصلاة.
عباد الله قالوا ما كان أمين قط ولكن كن غير أمين كفان وما ضل عالم قط ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. فما كان أمين قط ولكن كن غير أمين كفان فإذا ما ضاعت الدماء الأمانة وفتت الخيانة وإذا ما خون الأمين وأتمن الخائن ووجب الأمر لغير أهله فانتظر الساعة حينئذ. الأمانة خلق فاضل حتى عليها شرع ربنا تبارك وتعالى ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فهو الأمين. وبذلك لقب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فهو الصادق الأمين. بل رأينا مقايل الأمانة على كل نبي من الأنبياء وعلى كل رسول من الرسل. فهذا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما توجه تلقاء مدينة وجد أمة من الناس يبكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان فسألهما وقال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فما كان من موسى إلا أن سقى لهما ثم توجه إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على السائل قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. فوصفت موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالقوة والأمانة وذلك لعفته ولطهارته. فقد صان الفتاتين وامتنع أن ينظر إليهما صانع معهما صنيع الأمناء الذين استحفظوا وديعة فكانوا أمناء عليها. ولذلك قالت إحداهما وهي التي قيل أنه تزوج منها فيما بعد يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلتين لا بد من توافرهما في من يتقلد ولاية القوة والأمانة فيولى الأمثل فالأمثل. وهذه شروط لا بد من توافرها. رأينا الناس يسارعون لتقلد المناصب ولتقلد الولايات على الرغم من اصطحاب المؤهلات التي تؤهلهم لذلك. فهذه خيانة كبرى وهذه
الولايات، انما هي تكليف عند الله تبارك وتعالى وليست بتكليف، فلا يتقلبها الا من تاهل لها. ولذلك لما اتى ابو ذر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له الا تستعملني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بيده على منكبه انك ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. بالرغم من ايمان ابي ذر رضي الله عنه وتقواه لله عز وجل، الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث انه ليس بكفء لهذه الولايه وليس بجلد لها، فهذه الولايه تحتاج الى كفاءات ولا يكتفى فيها بمجرد الايمان والتقوى امانه. قامها النبي صلى الله عليه وسلم، وراينا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام عندما طالب الامانه امانه المال لم يطلبها بنبوته ولا بتقواه لله عز وجل فحسب، ولكن طلبها ايضا بعلمه وحبه، فقال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، فلا يتولى امرا الا اذا كان اهلا لتوليه. فالامانه معناها ان يوضع الشيء في مكانه الصحيح أمانة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ضوابطها. ومقيت الأمانة هي الخيانة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. يروي الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. معنى الأمانة هي حفظ حقوق الله تعالى، وهي حفظ حقوق العباد أيضا، أن يستشعر العبد المسؤولية والرهبة فيما يوكل إليه من عمل، أن يعلم أنه سيحاسب عليه بين يدي ربه تبارك وتعالى. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، فعليه أن يحافظ على الأمانة. والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ويقول راوي الحديث ابن عمر رضي الله عنه هؤلاء سمعتهن من رسول الله وأحسبه قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، فهي أمانات. ويجب على كل هذه الأصناف أن تحافظ عليها. فالأمانة هي حفظ حقوق الله تعالى وحفظ حقوق العباد. حقوق الله عز وجل التي أمرنا بها يجب علينا أن نحافظ عليها. جاء عند العامة أن الأمانة هي مجرد حفظ الودائع، وهذا مفهوم خاطئ. فالأمانة لا تقتصر على ذلك، بل هي أعظم من ذلك وأكثر من ذلك، تشمل كل أوامر الدين وكل هذه الأمور الشرعية التي خاطب ربنا تبارك وتعالى بها عباده. فالصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والحج أمانة، وكل هذه الفرائض أمانة، وهذه الأمور التي استودعتها أمانة عندك، فهذه الجوارح أمانة، فالفرج أمانة، واللسان أمانة، والسمع أمانة، فعليك أن تحافظ على هذه الأمانات فإذا ما أودعك ربنا تبارك وتعالى شيئا عليك أن تفرضه في طاعته عن معصيته، ولا يستخفنك السفه يوما إن ابتليت بنقص شيء من الأشياء فتجزع وتتسخط قضاء الله تبارك وتعالى، لأنها أمانات وربنا عز وجل أولى بك منك، فلله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فأن تصبر ولتحتسب. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما أردنا أن نوافي إنسانا من الناس استيقظ عزيزا لديه، فلله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. سعادة المرء في هذه الدار أن يوفى شقاء العيش في الدنيا وسوء المنقلب في الآخرة. روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس الجبران. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى من هذين الأمرين، ونحن ندعو ربنا جل وعلا ونقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. على الإنسان إذا ما تولى أمانة أن يبذل جهده فيها ووسعه فيها، أن يخلص في عمله، وأن يعلم أن هذا المال الذي بين يديه أمانة عنده. إذا ما كانت الحكومات والشركات تدفع أجورا لمستخدميها فلا يجوز للإنسان أن يتحيل للإكثار من دخله بطرق تتنافى مع مقتضيات هذه الأمور التي وضعتها له مثل هذه الحكومة تدفع له أجرا، فعليه أن يبذل عملا، وإلا فالتشبع من المال العام جريمة. هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من استعملناه منكم على عمل فرزقناه منه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمحاولة التزيد والتحيل لزيادة الأجر من الأمور المنهي عنها، وهذه رسائل يجب علينا أن ننتهي عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عدي بن عمير رضي الله عنه أنه قال: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوق كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود، يقول الراوي: وكأني أنظر إليه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقبل عني عملك، اقبل عني عملك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومالك؟ فقال له الرجل: سمعتك تقول كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فكتمنا شيئا كان غلولا يأتي به يوم القيامة، فما أتي به أخذ وما نهي عنه انتهى. ولما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأجزاء يقال له الحزن اللبنية، استعمله على الصدقة، فلما قدم بها قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذه هدية أهديت إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال الرجل نستعمله على العمل منا ولله الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت إلي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أتهدى إليه إن كان صادقا أي أن هذه الهدية ما أهديت إليه إلا بسبب عمل هذا الذي يأخذ عليه أهلا من حكومته أو من شركته فإذا أتى بشيء واجب عليه أن يرده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا بغير حق أتى به يوم القيامة يحمله فلا أعرفن أحدا أتى ببعير له خوار أو بذات أو ببطرة لها خوار أو بشاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه وقال اللهم قد بلغت اللهم قد زاد فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وبين حدود الأمانة والأمة التي تضيع فيها معالم الأمانة فتنتشر فيها الرشوة والمحكومية تنتشر فيها الوساطات والشفاعات بحيث تضيع أخبار الرجال في النهاية وتضيع حقوق العباد أمة متهالكة وكم من قرية عادت عن أمن ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها قصرا هذا المظهر من مظاهر الفساد وهو علامه من علامات اخر الزمان علامه من علامات الساعه اتى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله متى الساعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضاعت الأمانة فقال له الرجل وكيف إضاعتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة إذا وجد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة فهي علامة من علامات الساعة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما نجد وضعا نجد المناصب العليا فيه فقيم من جبال لا يصل إليها إلا الهوان والحشرات عندما يقول الأمين ويؤتمن خائن ولا يحمل الغاضب جليسه عندئذ تنتظر الساعة فالخيانة أمرها خطير ومن يتحرك بها حقير عند ربه تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كن فيه كان منافقا خالصا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان هذه الديون التي نأخذها في وقت من الأوقات هي من جملة الأمانات التي يجب علينا أن نردها لأصحابها والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين ويدخل في الدين حقوق العباد يقول ربنا تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل قيل أن هذه الآية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة ودخل الكعبة طلب مفتاحها من عثمان بن طلحة ومن ابن عمه كيد ابن عثمان وكانا كافرين يومئذ وكان مفتاح الكعبة لديهما فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وكسرنا فيها من الأصنام وأخرج مقام إبراهيم وخرج وهو يردد قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما سمعتها منه من ذي قبل أي ما سمعها في الآية من رسول الله حتى دخل الكعبة فأنزلت عليه الآية وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يردد هذه الآية فأعطاهما المفتاح مرة أخرى وقال خذاها خالدة ثابتة لا ينزعها منكم إلا ظالم والمفتاح لا يزال في أيديهم إلى يومنا هذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذاها خالدة ثابتة إلى يوم القيامة. وسأل عباس عن رسول الله قد أراد أن يجمع الكلامة إلى جانب السقاية فنزلت الآيات فأمر برب الأمانات إلى أهلها وإلى أصحابها حتى ولو كان الإنسان كافرا يجب علينا أن نرد الأمانة إليه. وهذه الآية نزلت تأمر برد الأمانات إلى سيد ابن عثمان وكان كافرا يومئذ. يقول ميمون بن مهران ثلاثة يؤدينا إلى المؤمن والفاجر إثمان وصلة الرحم هذه الأمور الثلاثة تؤدى لكل إنسان حتى ولو كان كافرا. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم حين هم بالخروج من مكة مهاجرا إلى المدينة استودع الأمانات علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلأمانة النبي صلى الله عليه وسلم والجهار من ذلك كان مشركو قريش يصطحبونه ويستودعون عنده طالب حتى يردها لهؤلاء المشركين بالرغم من انهم هم الذين اخرجونه من مكة احب عبد الله الى الله واحب بلاد الله لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها الامانة تمنع صاحبها ان يتنزل الى مقامات الصغار. هذه الآية ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها قيل انها نزلت ترد على اهل الكتاب حين كتموا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان خبره موجود في التوراة وموجود في الانجيل وموجود في سائر الكتب الاخرى كتموا خبره وقالوا ان المشركين اهدى سبيلا فنزلت هذه الايات وانتظر الكلام الى ذكر الامانات فهي تشمل كل امانة امر من الامور الشائعة وهو استعارة الكتب العلمية قد يستعير الانسان شائعا من اخيه فلا يعني يكاد يعتمد على مثل هذا الكتاب ولا تتحقق فيه الأمانة بكل معانيها. كيف يحدث ذلك؟ يأخذ الكتاب ثم يعينه لآخر وهذا يعينه لآخر فيضيع الكتاب مثلا على صاحبه في النهاية فلا يكاد يستأذن صاحب هذا الكتاب وبالتالي يضيع الكتاب على صاحبه. أمور يقع فيها البعض وللأسف الشديد وهذا تضييع للأمانة. قيل أن أمهات الأمانة في الأحكام هي الرهن والعارية واللقطة هذه أمور يجب على الإنسان أن يحافظ عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يقول العارية مؤداة والمنحة مرغوبة والدين مقدم والزعيم ظالم فالعارية يجب أن تؤدى إلى أصحابها أن نحفظها وأن نكونها كما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صنف من الناس يعتبرون الودائع لديهم هي غنيمة باردة، وهذا ضرب من السرقة الفاجرة. هذا الصنيع يسمعه بعض الناس يظنون ان الودائع غنيمة، هذا انحراف عن منهج الله تعالى، وهذه خيانة لا يليق بمسلم ان يتصف بها. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. نسأل الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا. وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. الامانه هي صفه ابليس رسول الوحي، يقول ربنا تبارك وتعالى فيه نازل به الروح الامين على قلبك، فهذه الصفة هي صفة جبريل وهي صفة كل مؤمن. يقول ربنا تبارك وتعالى عن عباده والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ويدخل في الأمانة كل شيء من أمور الدين والدنيا، من هذه الأمور المعاشية أو من هذه المواعيد التي يضربها الإنسان مع إخوانه، فهي أمانات يجب علينا أن نحفظها وأن نقوم بها. حذر ربنا تبارك وتعالى من الخيانة ومن سوء منقلب أصحابها، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قيل نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر لما أشار إلى بني النضير بالذبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوقعوا في رسول الله وسبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم يا إخوة القردة والخنازير. فقالوا يا أبا القاسم ما كنت فحاشا؟ فلم ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأشار بأن تقتل مقاتلتهم وتسجى ذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سرقني الملك بهذا سحرا، وقال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات، أي أن هذا الحكم الذي حكم به سعد بن معاذ في شأن يهود النظير هو حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فأشار أبو لبابة إلى بني النظير ألا تنزلوا على حكم سعد، فإنكم إن نزلتم على حكم سعد بن معاذ فإنه الذبح. وأشار إلى عنقه. يقول أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي حتى علمت أني قلت الله ورسوله. ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.